إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف يطلق على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الخلق، وهو من الصفات الغالبة، بمعنى أنه معروف بين الناس، إذا رأوه لا ينكرونه. قال ابن جرير رحمه الله: وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله، جميلا مستحسنا غير مستقبح في أهل الإيمان بالله. وإنما سميت طاعة الله معروفة لأنه مما يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله. المعروف هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا، فالعقول السليمة تستحسنه ولا تنكره. وقد قيل لأعرابي: بما عرفت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله حقا؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته ينهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. وهذا وما يتعلق بهذا التعريف الذي هو أن المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، هذا مقتصر على ما كان للعقل فيه مجال لإدراك حسنه وحكمة مشروعيته. أما الأمور التعبدية المحضة التي ليس للعقول مجال لإدراك حسنها والتوصل إلى حكمة مشروعيتها، فليس داخلا هنا في استحسان العقل، وإنما ذلك موكل للنقل فقط. وعلى العقل الإيمان والتسليم، وعلى الجوارح الانقياد، فهذا هو الواجب. والأصل في المجتمع المسلم أنه مجتمع المعروف، فهو أمر متعارف بينهم كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وهم يحبونه ويقبلون على فعله وتطبيقه بعكس المنكر. فالمنكر هو ضد المعروف، وهو ما عرف قبحه نقلا وعقلا. ويقال في هذا التعريف ما قيل في تعريف المعروف فيما يتعلق بالعقل. قال ابن جرير رحمه الله: وأصل المنكر ما أنكره الله ورأوه قبيحا فعله، ولذلك سميت معصية الله منكرا، لأن أهل الإيمان بالله يستنكرون فعلها ويستعظمون ركوبها. فالمنكر منبوذ من قبل أهل الإيمان يجتنبون فعله والوقوع به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه أمرنا بالمعروف، وهو طاعته وطاعة رسوله، وهو الصلاح والحسنات والخير والبر، ونهانا عن المنكر، وهو معصيته ومعصية رسوله، وهو الفساد والسيئات والشر والفجور. فالمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وهو كل ما ندب إليه الشرع من المحسنات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تعدد صور المعروف: ويجب على أولي الأمر، وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها، أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، مثل شرائع الإسلام وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المفروضة، والصوم المشروع، وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ومثل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الباطنة والظاهرة، مثل إخلاص الدين لله والتوكل عليه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكمه، والتسليم لأمره، ومثل صدق الحديث، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، والنهي عن الفرقة والاختلاف وغير ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا هو المعروف. وأما المنكر وهو ضد المعروف، فهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تعدد صور المنكر: المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر كالشمس والقمر والكواكب، أو كملك من الملائكة، أو نبي من الأنبياء، أو رجل من الصالحين، أو أحد من الجن، أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، أو يستغاث به، أو يسجد له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن المنكر كل ما حرمه الله، وقتل النفس بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل، بالغصب أو الربا أو الميسر، والبيوع والمعاملات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وكذلك قطيعة الرحم، وعقوق الوالدين، وتطفيف الكيل والميزان، والإثم والبغي بغير الحق، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المنكر، وله شروط: أن يكون ظاهرا بدون تجسس، وأن يكون قائما في الحال، فما لم يقع بعد من المنكرات فلا يجوز الاحتساب فيها بغير الوعظ والإرشاد إذا ظهرت بوادره، وما وقع وانتهى من المنكرات فالعقوبة عليه من حد أو تعزير لولي الأمر ومن يقوم مقامه. ومن شروط المنكر أن يكون غير مختلف فيه اختلافا سائغا، وأما الخلاف غير السائغ وهو الذي دل صريح القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس الجلي على بطلانه وشذوذه فلا يمنع الإنكار، فمن خالف السنة أو الإجماع ينكر عليه ولو كان متأولا. وقد جعل الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات صفيه وخليله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فقد عد هذا الوصف العملي من أول أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسر ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مدار رسالة الرسل التي بعثوا من أجلها، فهم يدعون إلى كل خير ويحذرون من كل شر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زبدة الرسالة ومدار البعثة. ثم إن الله تعالى جعل هذا الوصف أيضا من أخص أوصاف من اصطفاهم من سائر البشر ليكونوا أتباعا لرسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. وذلك بعد أن اعتبر الوصف المضاد لذلك من أخص أوصاف أضدادهم في المنهج والمعتقد والمصير، فقال عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقال أيضا جل وعلا مبرزا أشرف أوصاف المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولا يملك من سمع هذه الآية إلا أن يجتهد في الانضمام تحت رايتهم وأن يبذل الوسع في سلوك سبيلهم لعله يلحق بهم. وقد وصف الله عباده هؤلاء أيضا بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعندما ذكر الله عز وجل المؤمنين الصادقين من أهل الكتاب وهم الذين تابعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر تعالى المنحرفين منهم، قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. ولم يقف الأمر عند هذا، بل كان هذا الوصف مناط خيرية هذه الأمة التي هي خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي هذه الآية قدم الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله في الذكر، مع أن الإيمان لا يتقدمه شيء من الأعمال ولا يفضله، ولكن قد يكون هذا التقديم في هذا الموضع يراد به إبراز خاصية ومزية لهذه الأمة على غيرها من الأمم، فإنهم إن كانوا مطالبين به إلا أنه لم يكن تحققه في الأمم السابقة كتحققه في هذه الأمة، فاستحقت التفضيل به على غيرها من سائر الأمم التي سبقتها، وإن شاركتها الأمم في تحقيق الإيمان فهذه الأمة هي خاتمة الأمم، ورسولها صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، وكتابها آخر الكتب، وقد أخرجت للناس لتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتشهد عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعقب هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وصف الأمة بما وصف به رسولها صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد إنما يكون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. وقد جاءت هذه الخيرية المذكورة في الآية بعد تحقق ما بعدها من الأوصاف، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا المدح، كما قال قتادة رحمه الله: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس رعة، والرعة بكسر الراء وفتح العين الهدي وسوء الهيئة أو حسنها، وهي بمعنى الشأن والأمر والأدب. وفي حديث الحسن: ازدحموا عليه فرأى منهم رعة سيئة فقال: اللهم إليك، أي سوء أدب، فلم يحسن الكف عما يشين، كما ذكر ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله عند تعليقه على هذه الآية في تفسير الطبري. فلما رأى عمر رضي الله عنه في حجة حجها من الناس رعة قرأ هذه الآية: كنتم خير أمة، ثم قال: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. أخرجه ابن جرير. وقال ابن كثير رحمه الله: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذا كان هذا الأصل العظيم أحسن ما يعمله المؤمن. قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح السعادة: قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، فهو حبيب الله، هذا ولي الله. فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. وقد استنبط الحسن رحمه الله من قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، استنبط من هذه الآية أن فيها دلالة على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر تلي منزلته عند الله منزلة الأنبياء، فلهذا ذكرهم عقيبهم. وكل خارج من داره فلا بد له من أن ينضوي تحت راية من رايتين، إما راية ملك وإما راية شيطان، حتى يرجع إلى بيته. فإن كان خروجه لأمر يحبه الله كان تحت راية الملك، وإن كان خروجه لأمر يضاد ذلك ويخالفه فهو تحت راية الشيطان. ومصداق ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من خارج يخرج يعني من بيته إلا بين يديه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإن خرج لما يحب الله عز وجل اتبعه الملك برايته، فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته، فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط، وصححه الشيخ شاكر وغيره. وصاحب ذلك الوصف العظيم يحصل له من الثواب والأجر الشيء الكثير، لأنه لا يدعو أحدا إلى خير فيعمل به ذلك المدعو إلا ولهذا الداعي مثل الأجر الذي يحصل لذلك الذي انتفع بدعوته ودلالته على الخير، وهكذا إلى يوم القيامة. وقد ورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. أخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، وذكره بنحوه مسلم في صحيح. وإن مما يحفز الهمم إلى القيام بهذا العمل العظيم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستشرف الأعناق والأنظار إليه أن صاحبه يكون له من الأجر مثل أجر الأوائل من هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم ينكرون المنكر. أخرجه أحمد وصححه الشيخ شاكر وصححه الشيخ الألباني. وروى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. أخرجه الحاكم وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوي قطبه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة
واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. وقد دل الاستقراء الصحيح على أن نصوص الشريعة إنما جاءت لتحقيق المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم عاجلا وآجلا، ومن ثم تتحقق لهم السعادة المطلوبة. وهذه المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها هي الضرورات الخمس المعروفة، وهذه الأمور الخمسة لا تقوم ولا تتحقق في واقع الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فيه قيام الشرائع وتحقق تلك المصالح والمحافظة عليها، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدفع عنها ما يؤدي إلى رفضها أو الإخلال بها من قريب أو بعيد. ولقد جعل الله تعالى حماية العقيدة وصيانة الفضيلة وعز الأمة والفلاح للمؤمنين جعله منوطا بالقيام بهذا الواجب الكبير، فقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال العلامة الشيخ حمد بن عتيق ورحمه الله تعالى: فلو قدر أن رجلا يصوم النهار ويقوم الليل ويزهد في الدنيا كلها وهو مع ذلك لا يغضب لله ولا يتمعر وجهه لله ولا يحمر أنفه، فلا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهذا الرجل من أبغض الناس عند الله وأقلهم دينا، وأصحاب الكبائر أحسن عند الله منه. قال: وقد حدثني من لا أتهم عن شيخ الإسلام إمام المسلمين ومجدد القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال مرة: أرى ناسا يجلسون في المساجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون، فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به، وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه، وأرى أناسا يعكفون عندهم يقولون: هؤلاء لحى غوانم، وأنا أقول إنهم لحى فواين. جمع فاين، وهي تطلق عندهم على المرأة البغي والسيئة. فقال السامع لما سمع منه هذا الكلام: أنا ما أقدر أقول إنهم لحى فواين. فقال الشيخ رحمه الله: إنهم من الصم البكم. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله: ويشهد لهذا ما جاء عن بعض السلف أن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. فلو علم المداهن الساكت أنه أبغض الناس عند الله، وإن كان يرى أنه طيب، لو علم لتكلم وصدع. ولو علم طالب رضا الخلق بترك الإنكار عليهم أن صاحب الكبائر أحسن حالا عند الله منه، وإن كان عند نفسه صاحب دين، لو علم من ذلك لتاب من المداهنة ونزع. ولو تحقق من بخل بلسانه عن الصدع بأمر الله أنه شيطان أخرس، وإن كان صائما قائما زاهدا، لما ابتاع مشابهة الشيطان بأدنى الطمع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد قال الثوري رحمه الله تعالى: إني لأرى الشيء يجب علي أن آمر فيه وأنهى فأبول دما. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. فهكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن عندما يرى شيئا من المنكرات. أما ذاك الذي لا يتحرك له ساكن ولا يتغير، فلا يظن أنه محقق للإيمان المطلوب، ذلك أنه ليس بعد الإنكار بالقلب شيء من الأعمال أعمال الإيمان، فهو أضعفها، كما دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره لمراتب تغيير المنكر، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم، يريد أنه ينكر بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وكذا قوله في الحديث الآخر والذي فيه حال الخلوف، الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم، أي بعد أن ينكر عليهم بقلبه. فيتبين من هذا كله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سمة المؤمن الصادق، كما وصفه الله تعالى في كتابه بقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أهميته، كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، له أهميته في حفظ الضروريات الخمس. قال رحمه الله تعالى: الضرورة هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. ويتم حفظ الضرورة بأمرين: الأول ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب وجودها، من جانب الوجود. الثاني من الأمرين اللذين يتم بهما حفظ الضرورة ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من ناحية الوجود، كالإيمان والصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد وغير ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من ناحية الوجود، كالأكل والشرب واللباس والسكن وما أشبه. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من ناحية الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضا لكن بواسطة العادات. والجنايات راجعة إلى حفظ الجميع من جانب العدم، والذي يجمعها من جانب الوجود الأمر بالمعروف، ومن جانب العدم النهي عن المنكر، كما قرر نحو ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. ومجموع الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. قال في المستصفى: مقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. وفي المستصفى أيضا: وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات، فهي أقوى المراتب في المصالح. ثم ضرب صاحب المستصفى بعض الأمثلة لذلك، كقضاء الشارع بقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي، لأن هذا يفوت على الخلق دينهم، كما قضى بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس، وأوجب حد الشرب لأن به حفظ العقول، وأوجب حد الزنا لأن به حفظ النسب، وأوجب قطع السارق لأن به حفظ المال. وهذه الأمثلة كلها داخلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما وجه تعلق الأمر والنهي بكل واحد من هذه الضروريات على وجه التفصيل، فالدين هو الإيمان بالله عز وجل، وعبادته باتباع أوامره واجتناب نواهيه عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. وعبادة الله هي الغاية من خلقه الجن والإنس، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بهذا الأمر تعلقا كاملا، إذ ما من أمر أو نهي إلا وهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمسألة ذات شقين: الأول يتعلق بإقامة الدين والدعوة إليه، والثاني يتعلق بحفظ الدين وإحاطته. فأما الأمر الأول وهو ما يتعلق بإقامة الدين والدعوة إليه، فهذا هو جهاد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه دعوتهم، وهو إقامة هذه الضرورة الأولى من الضرورات الخمس، وهذا بعينه هو الأمر بالمعروف. فالدعوة إلى الإيمان بالله وتوحيده وما ينبغي له، والدعوة إلى طاعته وامتثال أوامره وإقامة عبوديته من عبيده على أرضه وتحمل الأذى في سبيل ذلك والجهاد بالمال والنفس في سبيل تحقيق ذلك، هذا هو الأمر بالمعروف، وهذا حفظه من جانب الوجود. وأما الأمر الثاني فهو متعلق بحفظ الدين وإحاطته ونبذ ما يخالفه في العقيدة والشريعة من شركيات وبدع وخرافات وأمور محرمة، وهذا هو النهي عن المنكر، وهذا حفظ الدين في جانب العدم. من هذا الوجه تحريم كل ما يصرف عن الدين ويباعد عن طريقه، كتحريم النرد وما يشبهه مما يصد عن ذكر الله ويؤدي بالقلب إلى الغفلة والإعراض. ومن ذلك في هذا العصر تحريم المجلات الرديئة المنتشرة بكثرة في هذا العصر. وأما حفظ النفوس فإن كل ما يتأتى بعد حفظ الدين إنما هو فرع منه، لأن إقامة الدين وحفظه والنهي عما يخالفه حفظ للنفوس، فإن القتل منكر في الشرع وهو منهي عنه ومتوعد عليه بالعقاب، فشرع الله القصاص حفظا للنفوس من التمادي في القتل، وهذا يحتاج إلى السلطان الذي تقام به الحدود وتحفظ به السبل. وإقامة الحدود والقصاص من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمور الجنايات من هذا الباب، وهذا كله من حفظ النفوس في جانب العدم. ومن حفظها في جانب الوجود الأمر بالأكل من الطيبات وما شابه ذلك من الأمور التي يتم بها تحقيق هذا الجانب. وأما حفظ العقل فقد دعا الإسلام إلى التفكر في آيات الله المتلوة والمشاهدة المبصرة، ودعا إلى استخدام العقل في ذلك كله، والعقل وسيلة لفهم نصوص الشرع من الكتاب والسنة. ولذا نجد أن الإسلام حافظ على هذه الوسيلة وأحاطها بالعناية والرعاية، فحرم كل ما يضرها ويفسدها وحاربه محاربة شديدة، فحرم الخمر وجميع المسكرات والمخدرات، وحذر من الغضب وشدته التي تخرج الإنسان عن طوره وعقله، وشرع العقوبات الرادعة لمن يتعاطى ما يفسد عقله، فشرع الجلد لمن شرب الخمر. وإقامة الحدود تعد في الحقيقة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما حفظ النسل وحفظ العرض فقد حث الإسلام على الزواج والتكاثر، فقال ربنا جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كما أمر تعالى الذين لا يجدون النكاح بالاستعفاف، فقال جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي الحديث الذي مر: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. كما حرم الدين كل ما يجر إلى الوقوع في الفاحشة، فنهى المرأة أن تخضع في قولها عند الحديث مع الرجل، فقال جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وحث المرأة على البقاء في منزلها بقوله: وقرن في بيوتكن، كما حرم التبرج وإظهار الزينة لغير المحارم، فقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية. وقال جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأمرهن بالحجاب. فقال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كما أمر بغض البصر من جهة الرجال والنساء. فقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأعقب ذلك بتوجيه الخطاب إلى النساء فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فوضع الشرع المطهر كل التدابير اللازمة لحفظ النسل في محافظته عليه في جانب الوجود، تشريع الزواج والأمر به والترغيب فيه لتكثير النسل وتصريف الطاقة والغريزة الجنسية ولتكثير العفاف، كما شرع ما يحفظ هذا النسل والعرض من جانب العدم كما مر، فحرم الزنا ومقدماته الموصلة له لحفظ الأعراض والأنساب، وحرم على الإنسان التبرؤ من نسبه، كما حرم انتساب المرء إلى غير أبيه وإلى غير مواليه، وشرع العدة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها للتأكد من براءة رحمها. كل هذا حفظا للأعراض والأنساب والنسل من الاختلاط والضياع، كما حرم على المرأة السفر بدون محرم وإن كان للحج، وحرم عليها أيضا الخلوة بالأجانب، كما حرم الاختلاط في التعليم وغيره، كما لا يبيح الشرع مخالطة الرجال للخادمات في البيوت، وحرم خلوتهم بهن وتبرجهن أمامهم، وما شابه ذلك من المنكرات المتفشية في عصرنا هذا. فحفظ الأعراض والأنساب من ذينك الجانبين، من جانب الوجود ومن جانب العدم، يعد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما حفظ المال فيدخل فيه كل ما يملكه الإنسان وما يتموله وينتفع به، فهو قوام الحياة، وقد سماه الله عز وجل خيرا، فقال: وإنه لحب الخير لشديد. وفي الحديث: نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. فبين الشارع الحكيم طرق الكسب المباحة، ومن العمل والتجارة والزراعة وغير ذلك، ومن الطرق المختلفة بين من ذلك ما هو سبيل لتحصيل المال من حله، والطرق الخبيثة في المكاسب وغيرها، كالربا والقمار والمكس والغش والاختلاس والسرقة والخديعة والتدليس، كما شرع وبين مصارف الأموال لتحقيق التكافل الاجتماعي من الزكاة والصدقة ووجوه البر المتنوعة. وشرع حد القطع على السارق حفظا لهذا المال، كما شرع أمورا أخرى كالضمان ونحوه، كل ذلك من أجل حفظ المال من جانب العدم. وأما حفظه من جانب الوجود فبالحث على التكسب المباح وببيان وجوهه المختلفة كما مر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجمع هذا كله. ومما يجلي أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الشهادة التي هي أول واجب على المكلف وبها يدخل المرء في دين الإسلام العظيم، هذه الشهادة مبنية على النفي والإثبات، فلا إله نبذ ونفي لكل ما يعبد ويتبع من دون الله عز وجل، ويدخل في ذلك الشرك والبدع وتوابع ذلك، وإلا الله رأس المعروف، ويدخل فيها توحيده وطاعته والانقياد لدينه وشرعه وقبول كل ما أمر به. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يدور على هذين الجانبين العظيمين. وتتضح أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من جهة حتمية وقوع الأمر والنهي بالنسبة للإنسان، بحيث أن من لم يأمر بالمعروف أمر بالمنكر، ومن لم ينهى عن المنكر نهى عن المعروف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الاستقامة: وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر، كما قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء. فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته، والنهي طلب الترك وإرادته، ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه يقتضي بهما فعل نفسه ويقتضي بهما فعل غيره. وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض، وإذا اجتمع اثنان فصاعدا فلا بد أن يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر. وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، ويؤمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله، وإلا فلا بد من أن يأمر وينهى ويؤمر وينهى إما بما يضاد ذلك وإما بما يشرك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله. وإذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا ضالا باطلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله، وهو من الدين. فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. وعند البلاغيين أن كل جملة تؤدي معنى من المعاني لا تخرج عن أن تكون واحدة من اثنتين: أن تتضمن أمرا له واقع يطابقه أو لا يطابقه، وهي الجملة الخبرية، أو تتضمن أمرا لا واقع له يطابقه أو يخالفه، وهي الجملة الإنشائية. والخبر يفيد حصول شيء أو عدم حصوله، فإذا وافق مفهومه واقع الحال صادقا، إن خالفه كان كاذبا. ومن ثم قالوا: إن الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. أما الإنشاء فلا يفيد حصول شيء أو عدم حصوله، بل يفيد إيجاد شيء ابتداء، فليس لمفهوم الإنشاء واقع يوافقه أو لا يوافقه. ومن هنا قالوا إن الإنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا. لم يرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء، لم يرد الخبر بمعناه البلاغي، إذ الخبر عند البلاغيين ما يحتمل الصدق والكذب، بل أراد شيخ الإسلام رحمه الله مطلق الإخبار عن شيء في مقابلة الأمر بشيء أو النهي عن شيء الذي هو الإنشاء. ومن أصدق من الله حديثا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله فالإخبار عن نفسه وعن خلقه، مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. وقوله رحمه الله تعالى مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، أراد رحمه الله تعالى فالإخبار عن نفسه كالتوحيد، والإخبار عن خلقه كالقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد. فبين رحمه الله تعالى هذا الأمر على هذا النحو. قال ابن عبد البر يدخل فيه الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل، فإن الله تبارك وتعالى إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له كأن الرجل يتقالها أي يعدها قليلا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقد أخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا كما ذكر في الحديث أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لتضمنها الثلث الذي هو التوحيد، إذ القرآن قصص وتوحيد وأمر. وقوله سبحانه في صفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قوله تعالى هذا في صفة نبيه صلى الله عليه وسلم هو بيان لكمال رسالته، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. ولهذا روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أخرجه أحمد والبزار والبيهقي والبخاري في الأدب المفرد والحاكم، وصححه الشيخ شاكر، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. قال ابن عبد البر يدخل فيه الصلاح والخير كله، والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل، لذلك بعث المتممة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال في الحديث المتفق عليه إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحديث المتفق عليه، فهذا في الصحيحين، ومن روايات مسلم لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله، فجعل الناس يطيفون به ويقولون: ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فبه أكمل الله الدين المتضمنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من كان قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات، كما قال الله جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في معنى الأمر بالمعروف، لأن تحريم الطيبات هو مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن كل منكر مما لم يتم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. وقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها، حيث قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا ونحوه مرفوعا. فأما الموقوف فلفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأما المرفوع فلفظه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. قال الشيخ أحمد شاكر: عن حديث أبي هريرة الموقوف هو موقوف اللفظ ولكنه مرفوع حكما، ورواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن الجوزي: معناه أي الحديث أنهم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام دخلوا طوعا فدخلوا الجنة، فكان الإكراه على الأسر والتقييد هو السبب الأول، وكأنه أطلق على الإكراه التسلسل ولما كان هو السبب في دخول الجنة أقام المسبب مقام السبب. فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لكم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وصف الأمة بما وصف به رسولها صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد إنما يكون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال القرطبي رحمه الله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان سببا لهلاكهم. وقال أيضا رحمه الله: إن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأسها أي ورأس صفات المؤمن الدعاء أي الدعوة إلى الإسلام والقتال عليه. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والدعاء إلى الإسلام أعلى الأمر بالمعروف ورأسه. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الحسن: هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، فهذا حبيب الله، هذا ولي الله، فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. انتهى كلامه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا كبني إسرائيل فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم، كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين إلى الهدى والخير، ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآيات: لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وملئه وأسرهم واستعبادهم، ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه، وقاربوا وصول بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم، فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهاد، فقال: اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة، إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون ودعلكم ملوكا تملكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم، وآتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت أحدا من العالمين، فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله، وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعي ذلك لإيمانهم وثباته وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. ولهذا قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، أي المطهرة، التي كتب الله لكم، فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله رب العالمين، وأنه قد كتب الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوهم. ولا ترتدوا، أي ترجعوا، على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم، وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب. فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله: يا موسى إن فيها قوما جبارين شديد القوة والشجاعة، أي فهذا من الموانع لنا من دخولها، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وهذا من الجبن وقلة اليقين، وإلا فلو كان معهم رشدهم لعلموا أنهم كلهم من بني آدم، وأن القوي من أعانه الله بقوة من عنده، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وعدهم الله بذلك وعدا خاصا. قال رجلان من الذين يخافون الله تعالى، مشجعين لقومهم منهضين لهم على قتال عدوهم والرجوع إلى بلادهم، أنعم الله عليهما بالتوفيق وكلمة الحق في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم، وأنعم عليهم بالصبر واليقين، ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي ليس بينكم وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم أمرهم بعدة هي أقوى العدد. قال هذان الرجلان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإن في التوكل على الله وخصوصا في هذا الموطن تيسيرا للأمر ونصرا على الأعداء، ودل هذا على وجوب التوكل وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. لم ينجع فيهم هذا الكلام ولا نفع فيهم الملام، فقالوا قول الأذلين: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فما أشنع هذا الكلام منهم ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج الضيق الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم وإعزاز أنفسهم. وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين شاورهم في القتال يوم بدر مع أنه لم يحتم عليهم، قالوا: يا رسول الله، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد، ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك. لما رأى موسى عليه السلام عتو بني إسرائيل عليه قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أي فلا يدان لي بقتالهم، ولست بجبار على هؤلاء، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي احكم بيننا وبينهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمته. ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق. قال الله تعالى مجيبا لدعوة موسى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم مدة 40 سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية لعل الله كفر بها عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمة قد انعقد سبب وجودها أو بتأخرها إلى وقت آخر. ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم في هذه المدة التي يتيهون فيها في الأرض، تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والمانع من السعادة. ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق خصوصا قومه، وأنه ربما رق لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدعاء لهم بزوالها مع أن الله قد حتمها، قال جل وعلا: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تأسف عليهم ولا تحزن، فإنهم قد فسقوا وفسقهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا ظلما منا. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآيات التي تظهر أن هذه الأمة ليست كسائر الأمم قبلها، ثم ذكر قوله جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يقص الله تعالى هذه القصة على هذه الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والناكلين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأن أصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم، وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت، وثم من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا، فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء. ومع هذا كله فإنهم لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا كانوا ناكلين، نكل عنه ينكل وينكل نكولا، ونكل نقص، ويقال نكل عن العدو وعن اليمين ينكل بالضم أي جبنا، ونكله عن الشيء صرفه عنه، ويقال نكل الرجل عن الأمر ينكل نكولا إذا جبن عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا كانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك، ولهذا لم تحل لهم الغنائم ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم، فجعل النبي يمر ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا، في رواية سد الأفق، وفي رواية فإذا الضراب ممتلئة بالرجال، والضراب واحدها ضرب بوزن كتف وهي الجبال الصغار، فإذا الضراب ممتلئة بالرجال فقلت هذه أمتي، فقيل هؤلاء بنو إسرائيل، ولكن انظر هكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا قد سد الأفق، قيل هؤلاء أمته، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا، يعني الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال نعم. فقام آخر فقال أمنهم أنا؟ فقال سبقك بها عكاشة. في الصحيحين عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمته، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. حسين ابن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابع التابعين، مات 36 و100 وله 93 سنة. سعيد بن جبير الإمام الفقيه من أدلة أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، قتله الحجاج 95 وله ما دون 50 رحمه الله تعالى. الشعبي وعامر بن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين، مات 300 بأوله وفتح ثانيه. ابن الحصيب ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير، مات 63. ابن عباس الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. مات بالطائف 68. عكاشة هو عكاشة بن محصن ابن حرثان الأسدي كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها، واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما سنة 12. الكوكب، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب النجم، انقض أي سقط منه الشهاب. البارحة أقرب ليلة مضت، يقال قبل الزوال رأيت الليلة، ويقال بعد الزوال رأيت البارحة. لدغت أي لدغته عقرب، واللدغ اللسع أي أصابته بسمها. قال ارتقيت أي طلبت من يرقيني، والرقية قراءة القرآن والأدعية الشرعية على المصاب بمرض ونحوه. ما حملك على ذلك أي ما حجتك على جواز ما فعلت؟ ثم لا رقية إلا من عين، العين إصابة العائن غيره بعينه، والعائن الحاسد. أو حمى، الحمى سم العقرب وشبهها. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم. عرضت علي الأمم، قيل كان ذلك ليلة الإسراء، أي أراه الله مثالها إذا جاءت يوم القيامة، وقيل سوى ذلك. الرهط، الجماعة دون العشرة، ليس معه أحد، أي لم يتبعه من قومه أحد. سواد عظيم، أشخاص كثيرة، فظننت أنهم أمتي، أي لكثرتهم وبعده عنهم فلم يميز أعيانهم. موسى هو موسى بن عمران كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام، وأما قومه فهم أتباعه على دينه من بني إسرائيل، يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي لا يحاسبون ولا يعذبون قبل دخولهم الجنة لتحقيقهم التوحيد. ثم نهض أي قام، فخاض الناس في أولئك، أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء 70,000 بأي عمل نالوا هذه الدرجة، فإنهم لم ينالوها إلا بعمل، فما هو؟ لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، أي ذكروا له صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء 70. قال الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من يرقيهم استغناء عن الناس ولكمال توكلهم على الله، ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار، ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وعلى ربهم يتوكلون، يعتمدون في جميع أمورهم على الله لا على غيره، ويفوضون أمورهم كلها إليه. قوله سبقك بها عكاشة، أي إلى إحراز هذه الصفات، أو سبقك بالسؤال. فيصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبير بمناسبة انقضاض كوكب في الليل، فأخبرهم حسين أنه شاهد انقضاضه لأنه لم يكن حين ذاك نائما، إلا أنه خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا أنه كان ساهرا يصلي، فأراد أن يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعل كعادة السلف في حرصهم على الإخلاص، فأخبر بالسبب الحقيقي ليقظته، وأنه بسبب إصابته التي وقعت له. فانتقل البحث السؤال عما صار حيال تلك الإصابة، فأخبر أنه عالجها بالرقية، فسأله سعيد بن جبير عن دليله الشرعي على ما صنع، فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية، فصوبه في عمله بالدليل، ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل، وهي الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليه توكلا على الله. كحالة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكية تحقيقا للتوحيد، يتركون طلبها، لكن إذا رقاهم أحد فلا بأس، وإذا ما وصف لهم الكي فوقع عليهم فلا بأس، ولكنهم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون أي لا يطلبون الكي، يأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله، ولا يسألون أحدا غيره شيئا من الرقية فما فوقه. في هذا كما ترى فضيلة السلف، وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة، بل يعلمون أنه آية من آيات الله جل وعلا، مع حرصهم على الإخلاص وشدة ابتعادهم عن الرياء. في الحديث طلب الحجة على صحة المذهب وعناية السلف بالدليل، ما حملك على ما صنعت، وفيه مشروعية الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم، وأن من عمل بما بلغه فقد أحسن، وفيه تبليغ العلم بتلطف وحكمة، وفيه إباحة الرقية وإرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه، وفيه فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم، وأن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم، وفيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور في الأكثرية، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويأتي النبي وليس معه أحد. فالواجب اتباع الحق وإن قل أهل. في الحديث فضيلة موسى عليه السلام وقومه، وفيه فضيلة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه، وإباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع للاستفادة وإظهار الحق. فيه عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بالعمل، لأن العمل من الإيمان، ولا يدخل أحد الجنة إلا إذا كان مؤمنا. فعمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل، في حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة، وأن ترك الرقية والكي أي ترك طلب ذلك من تحقيق التوحيد. وفيه أيضا طلب الدعاء من الفاضل في حياته، وهذا علم من أعلام النبوة، أن عكاشة رضي الله تعالى عنه قتل في حروب الردة شهيدا رضي الله تعالى عنه. فيه استعمال المعاريض، فيه حسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقل للرجل الآخر لست منهم، وإنما قال سدا للذريعة سبقك بها عكاشة. في رواية لمسلم: ولا يرقون بدلا من ولا يكتوون، لا يسترقون ولا يرقون. وقد أنكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرواية، وقال إنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا رقى جبريل صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأذن لهم في الرقى، بل إنه في بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم أمرهم بها صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان إجماع هذه الأمة حجة، لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والله عز وجل لم يصفهم بذلك، وإنما وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.